أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكر السيد الماتن رحمه الله: إذا شرع في الوضوء قبل الوقت وفي أثنائه، أثناء الوضوء دخل الوقت، فهل هذا الوضوء صحيح بحيث أنه يجوز أن يأتي به بداعي الوجوب بعد دخول الوقت، أم أن هذا الوضوء ليس بصحيح فيجب عليه الاستئناف؟ هنا في هذه المسألة قولان، قول للعلامة في النهاية حيث ذهب إلى بطلان هذا الوضوء، إذ قبل الوقت كان هذا الوضوء مستحبا وفي أثناء وأتى ببعض أجزاء وأعمال الوضوء، ثم دخل الوقت فصار هذا الوضوء واجبا ولا يمكن اجتماع الوضوء استحباب والوجوب في عمل واحد، فلذلك لا يجوز، هذا العمل باطل فيجب عليه، هذا الوضوء باطل يجب عليه الاستهناف. القول الثاني ما ذهب إليه المشهور من صحة هذا الوضوء، واختاره السيد الماتن وقال لا إشكال في صحته. هذا قولان في المسألة. أما الذي ذكره العلامة استدل عليه بأن الوضوء لما شرع فيه قبل الوقت كان بنية الاستحباب، وقد أتى بأجزاء من هذا الوضوء بنية الاستحباب، فيجب عليه أن يتم هذا الوضوء بنية الاستحباب، وقد دخل الوقت في أثناء هذا الوضوء فصارت هذه الأجزاء البقية واجبة، فما كان نوى عليه ابتداء لم يتمه، أي لم يقدر أن يتمه بنية الاستحباب، صار مقدمة الواجب، فلا بد أن ينويها على نحو الوجوب، وما ابتدأ في أثناء هذا في أثناء الوقت دخل عليه الوقت في أثناء الوضوء لم يكن من ابتداء الوضوء، فأجزاء من هذا الوضوء كان بنية الاستحباب، وأجزاء من هذا الوضوء لا بد من نية الوجوب فيها، فما ابتدأ به لم يتمه، وما يريد أن ينويه لم يبتدأ به، فهذا الوضوء باطل حينئذ فيجب عليه الاستئناف. هذا ما ذكره العلامة رحمه الله. إلا أن الذي نذكره في المقام أن الوضوء كما ذكرنا سابقا من الأسباب التوليدية لتحصيل الطهارة وحصولها، قلنا سابقا الوضوء سبب توليدي يترتب المسبب على السبب من دون حاجة إلى قصد وأمثال ذلك، يقصد السبب فقد يقصد المسبب، قصد المسبب فقد قصد السبب أيضا. الأسباب التوليدية هكذا، إذا تقصد أحد الأمرين فيهما كفى في النسبة إلى الأمر الآخر، قصد السبب وهو الوضوء معناه قصد المسبب وهي الطهارة، إذا قصد الطهارة معناه قصد السبب أيضا، قصد الوضوء حينئذ. فإذا كانت المحل شروط الأسباب التوليدية قابلية المحل وعدم وجود مانع في البين أن هذا الوضوء من الأسباب التوليدية، إذا قصد الوضوء معناه قصد الطهارة ويترتب عليه طهارة قهران، فحينئذ هذه من الأسباب التوليدية، تقدم سابقا فقد حصلت الطهارة، إذا حصلت الطهارة لا حاجة إلى نية الوجوب والندم، فيجوز إتيان كل غاية مطلقة كانت الغايات واجبة كانت الغايات مستحبة، حينئذ لا إشكال فيه. هذا من هذه الناحية، مع أنه ذكرنا أيضا سابقا أن الوضوء حقيقة واحدة ليس فيها تعدد أبدا، في مقام التحقق ليس فيها أي تعدد، في مقام القصد أيضا لم يكن فيها تعدد، فالوضوء إنما هو حقيقة هو الطهارة المتحققة ليس أكثر من ذلك، صحيح غسلتان ومسحتان من حيث الأجزاء، لكنما هي حقيقة واحدة، الأثر المترتب عليها أثر واحد، فهو متحد من حيث الذات ومن حيث الأثر. فإذا كان من حيث الذات واحدا فلا بد أن يكون من حيث القسم أيضا واحدا، لا إشكال فيه. وقد تقدم بيان ذلك أن الوضوء حقيقة واحدة لا تعدد بالنسبة إلى أمره، ولا تعدد بالنسبة إلى متعلق الأمر أيضا أي المأمور به، فهي واحدة. حينئذ إذا كانت في مقام التحقق واحدا فلا بد أن يكون في مقام القصد هم أيضا واحد، ولا إشكال فيه من هذه الناحية، لا حاجة. ولو نوى الوجوب أو نوى الاستحباب هي واحدة لا إشكال فيه. هذا هم الأمر الثاني. الأمر الثالث ما ذكرناه سابقا من أن الإشكال الذي ذكره العلامة رحمه الله يرجع إلى شيء وأمر، وهو أنه هذا الوضوء إذا نواه على نحو الاستحباب في ابتداء الأمر ونواه في الأثناء على نحو الوجوب يكون من اجتماع الضدين واجتماع النقيضين، وجوب واستحباب، وهذا اجتماعهما غير صحيح ممكن. لكن عرفتم إن اجتماع النقيضين موطنه هي الواحد الحقيقي الخارجي، أي الواحد الخارجي هذا لا يمكن اجتماع النقيضين فيه. أما الأمور الاعتبارية فلا بأس باجتماع النقيضين واجتماع الضدين وأمثال ذلك. فما ذكروه في الفلسفة والمنطق إنما موطنه الواحد الحقيقي الخارجي، أما الذي نحن نبحث فيه حكم شرعي اعتبار، فهو كان هذا واجبا مستحبا هي من الأمور الاعتبارية يمكن اجتماعهما. هذه المسألة الذي يقول، ولذا قال السيد الماتن رحمه الله بأنه لا إشكال في صحته إذا نوى أجزاء من الوضوء قبل الوقت على نية الاستحباب ثم دخل الوقت في أثناء الوضوء ونوى الوجوب لا إشكال فيه. هذه المسألة داخلة في مسألة اجتماع الأمر والنهي. السيد الماتن رحمه الله كتب رسالة في اجتماع الأمر والنهي وقد طبعت في آخر حاشيتي على المكاسب. هذا المسألة هناك يذكرون اجتماع الأمر والنهي باعتبار أنه قمة المخالفة بينهما، وإلا هذا يعم الأمر والنهي الكراهة والاستحباب أيضا، الاستحباب مع الحرمة، الكراهة مع الوجوب، كلها تدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي. لكن يعنونون هذه المسألة بعنوان اجتماع الأمر والنهي باعتبار أن هذا الأمر والنهي هي قمة المخالفة والتضاد بينهما، ذكروا هذا، وإلا المسألة عام. هو اختار هناك بأنه يجوز اجتماع الأمر والنهي، فهذه المسألة مبنية على ما اختاره. لكن قلنا باجتماع الأمر والنهي أم لم نقل بجواز اجتماع الأمر والنهي، إنما في المقام يمكن صحيح الوضوء صحيح لا إشكال فيه للجهات التي ذكرناها، إما أن الوضوء سبب توليدي والسبب التوليدي يترتب عليه المسبب، قصد واحدا أو قصد متقصد واجبا أو قصد مندوبا أو قصد على الاختلاف، هذا واضح. مع أننا سيأتي وتقدم أيضا أنه الوضوء حقيقة ولها نواقض مخصوصة شرعية، والنواقض الشرعية معروفة تقدم الكلام فيها، ولم يوجد من تلك النواقض أنه إذا اختلفت النية في الوضوء، نية الاستحباب ونية الوجوب في أجزاء هذا الوضوء مما يوجب بطلان الوضوء. النواقض منصوصة شرعية مخصوصة بأفراد معينة، وليس منها هذا الذي ذكروها. فهذا لا حاجة إلى إدراج هذه المسألة في مسألة الأمر، اجتماع الأمر والنهي الذي ذكره السيد وسيعتبرونه، وهذا من تلك الصغريات تلك المسألة. هو رأيه جواز اجتماع الأمر والنهي لاختلاف الملاك لاختلاف الجهة لا حاجة إلى إدراج هذه المسألة هناك، هي بحد نفسها المسألة واضحة لا إشكال فيها، مع أنه لو كان هناك اجتماع في البين، اجتماع الأمر والنهي، اجتماع الوجوب والندب، أن هذا لما يكون اجتماع اختلاف الجهة اختلاف الملاك صحيح ولا إشكال فيه. هنا اختلاف قبل الوقت كان مستحبا لجهة كونه قبل الوقت مقدمة مندوبة، بعد الوقت صارت مقدمة واجبة، اختلاف الجهة كاف في اجتماع الوجوب والندب ولا إشكال فيه من هذه الناحية. هذا ما ذكره السيد رحمه الله. ذكر مسألة أخرى، وهو أنه إذا كان في ذمته قضاء وأداء ولم ينو لأحدهما أي القضاء والنداء والنا هذا، هل يجوز اتيان القضاء إذا نوى الأداء، أو يجوز اتيان الأداء إذا نوى القضاء؟ توضأ لأجل القضاء، فهل يجوز له أن يأتي بالأدائية؟ وإذا نوى للأدائية هل يجوز له أن يأتي بالقضاء؟ هذه المسألة مبنية على كون وجوب الوضوء وجوب مقدمي غيري، فمن ينكر الوجوب المقدمي الغيري للوضوء هذه المسألة لا أساس له. وأما بناء على المشهور من أن الوضوء له وجوب أو استحباب مقدمي غيري، نأتي الأقوال في مسألة في المقدمة هي ثلاثة ذكرناها في بحث المقدمة في الأصول. قول بوجوب المقدمة مطلقة، سواء كانت هذه المقدمة موصلة أم لم تكن موصلة، وسواء قصد بها التوصل أم لم يقصد بها التوصل، كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري حيث ذهب قال بأن المقدمة إنما تكون واجبة إذا قصد التوصل بها إلى ذيها، أما إذا لم يقصد موصلة كانت أم لم يوصل لا تكون واجبة. لكن المشهور بينهم بين الأصوليين وجوب المقدمة مطلقة، كانت هذه موصلة أم لم تكن موصلة، أو قصد المكلف بإتيانها لذيها توصل لذيها أم لم يقصد بها، المقدمة واجبة مطلقة. فإن قلنا بمقالة المشهور بأن الوضوء وجوبه وجوب غيري مقدمي مطلقة، المسألة واضحة، فيجوز له أن يأتي بالقضاء إذا نوى به الوضوء الأداء، ويجوز أن يأتي بالأداء إذا نوى بها القضاء فلا إشكال فيه. هذه مقدمة لواجب، سواء كان هذا الواجب قضاء أو أداء، قصد أحدهما أم لم يقصد أحدهما، هذا ما قال هذا القول صحيح ولا إشكال فيه. فيجوز أن يأتي بوضوء قصد المكلف أن يأتي بعدها الصلاة الأدائية، يجوز أن يأتي بها الصلاة القضائية، هذا واضح. وأما إذا قلنا بأنه ليس الأمر كذلك، أن المدار على القصد، إذا قصد له التوصل فتكون المقدمة واجبة، فهو بما أنه لم يقصد إتيان الأدائية مثلا وإنما أراد أن يأتي بها القضاء فقط، فلا يجوز له أن يأتي بالقضاء بالأداء، فلا بد من وضوء جديد. أو أنه إذا كان قصد بها مقدمة معينة، لذي المقدمة معينة قراءة القرآن أو دخول مسجد، ولم يتحقق ذلك بل صلى الصلاة الأدائية أو صلى الصلاة القضائية، هذه لم تكن مقدمة موصلة، فإذا كانت موصلة أتابت بالقراءة هذه مقدمة واتصفت بالوجوب لأجل القضاء والأداء، أما إذا لم يأت بذي المقدمة فلم تكن المقدمة موصلة ولا تتصف بمن؟ تتصف بالوجوب. هذا بناء على القصد، بناء على أن الواجب من المقدمات هي المقدمات الموصلة لا حاجة إلى ذلك، القول المشهور صحيح. ثم أنه لا فرق بين أن يقصد ذلك أو لم يقصد ذلك، إذ المقدمة بواقعها هي واجبة، سواء كان هناك تقييد للتوصل أو بقصد التوصل أو موصلة أو غير ذلك، هي بذاتها واجبة، وإذا كانت بذاتها وواقعها واجبة لا يحتاج إلى قصد ولا أن يكون موصلة. هذا هو الذي ذكروه في المقام. ثم قال السيد الماتن رحمه الله أن هنا الأحوط والأولى أن يأتي بهكذا، يأتي ينوي في هذا الوضوء بالوجوب الوصفي والغاية الندبي، مثلا بأن يقول أتوضأ للواجب الفلاني، عبارته هكذا، يقول هكذا أتوضأ الوضوء الواجب، الواجب وصف، الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن، حتى لا يحدث له إشكال من أن هذا الوضوء قصد به لشيء، لا يجوز أن يأتي به شيء آخر كما ذكرنا. فيأتي وينوي هكذا أتوضأ للواجب أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لغاية خاصة وهو قراءة القرآن، غاية ندبية. هذا الذي ذكره للخلاص من للخلاص من أنه هنا إذا لم نقل ذلك صار هذا الوضوء مجمع لأمرين متضادين متنافيين وهو الوجوب والندب، كيف يمكن؟ ولكن أجبنا عن ذلك مكررا أنه لا يمكن اجتماعهما في المقام، لأن هذه أمور اعتبارية وليست هي أمور حقيقية لها تحقق خارجي، وجود خارجي، واجتماع المتنافيين مستحيل في هذا، ليست في الأمور الاعتبارية. مع أننا ذكرنا أن تعدد الملاك، تعدد الجهات، تعدد المراتب كاف في الاجتماع حينئذ ولا إشكال فيه. فما ذكره السيد الماتن صحيح في بداية الأمر على أنه المقدمة مطلقة واجبة، سواء قصد بها التوصل أم لم يقصد، سواء كانت موصلة أم لم تكن موصلة، المقدمة واجبة بالأمر الغيري. ثم بعد ذلك لا حاجة إلى هذا، إذ المقدمة بذاتها حقيقة اعتبارية، هذه إنما تتصف بالوجوب والندب ولا إشكال فيه، اجتماعهما في الوحدة والواحد الاعتباري لا يضره، إن الذي يكون مستحيلا فيما إذا كان واحدا حقيقيا لا واحدا اعتباريا. هذا كله بناء على أن الوضوء واجب بالوجوب الغيري. أما إذا أنكرنا ذلك فالأمر أوضح، إذا الوجوب أمر مستحب بحد نفسه ولا إشكال فيه، فلو أتى بالوضوء وتحققت الطهارة لا إشكال في أنه يجوز أن يأتي بكل ما يشترط فيه الطهارة، كان هذا كانت الغاية واجبة أو كانت مستحبة أم لم يكن كذلك. هذا ما ذكره.